أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: المبحث 19 في تابع المنادى. إذا أتبع المنادى فإن كان معربا فتابعه منصوب أبدا، نحو يا أبا بكر صاحبنا، ويا أبا بكر وأبا الحسن، ويا عبد الله نفسه. إذا أتبع المنادى فإن كان معربا فتابعه منصوب أبدا، نحو يا أبا بكر صاحبنا. صاحبنا هذه ما هي من التوابع؟ نحن في تابع المنادى. يا أبا بكر صاحبنا، هذا بدل كل من كل، هو صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يصدق عليه ذلك، وهو صاحبه في الغار كما تعلمون. يا أبا بكر صاحبنا. وأما يا أبا بكر وأبا الحسن فهذا أي شيء هو من التوابع؟ من عطف النسق. وعندما تقول يا عبد الله نفسه، من أي نوع من أنواع التوابع؟ تأكيد. قال: إلا إذا كان بدلا أو معطوفا منسوقا مجردا من أل غير مضافين، فهما مبنيان. يا أبا سليم يوسف، ويا أبا سليم ويوسف. عندما تقول يا أبا بكر صاحبنا فهذا يمكن أن يكون وصفا، لأن البدل كما ترى مستثنى، إلا إذا كان بدلا أو معطوفا منسوقا مجردا من أل غير مضافتين فهما مبنيان، نحو يا أبا سليم، يا أبا سليم يوسف، ويا أبا سليم ويوسف. إذا كان المنادى مبنيا فتابعه له أربع حالات. الذي مر هو حكم تابع المنادى المعرب، وإذا كان المنادى مبنيا فتابعه له أربع حالات. إذا كان التابع بدلا أو معطوفا منسوقا مجردا من أل غير مضافين وجب بناؤهما على الضم، نحو يا أستاذ سعد، ويا سعيد وسعد. وذلك لأن البدل ملاحظ فيه تكرار العامل والعاطف كالنائب عن العامل. فإذا كان التابع بدلا أو معطوفا منسوقا مجردا من أل غير مضافين وجب بناؤهما على الضم، هذا إذا كان المنادى مبنيا. فتقول يا أستاذ سعد، ويا سعيد وسعد، لأن البدل ملاحظ فيه تكرار العامل والعاطف كالنائب عن العامل. وإذا كان التابع مضافا مجردا من أل، نعتا كان أو بيانا أو توكيدا معنويا، وجب نصبه إتباعا لمحل المنادى، نحو يا سليم أخانا، ويا تلاميذ كلهم أو كلكم. إذا كان التابع متصلا بضمير المنادى كما في كلكم، جاز أن يكون للغيبة باعتبار الأصل، وهو كون المنادى اسما ظاهرا، وللحضور باعتبار الحال، يا تلاميذ كلهم أو كلكم، فيكون للغيبة باعتبار الأصل، وهو كون المنادى اسما ظاهرا، وللحضور باعتبار الحال، وهو كونهم مخاطبون بالنداء، فيقال يا زيد نفسه أو نفسك، وقس على ذلك. وإذا كان التابع نعتا مضافا مقترنا بأل، نحو يا زيد الأصيل أو الأصيلة الرأي، يا زيد الأصيل الرأي أو الأصيل الرأي. أو كان غير مضاف ولا مشبه بالمضاف، وهو نعت أو توكيد أو عطف بيان أو معطوف نسق مقترن بأل، جاز فيه وجهان: الرفع إتباعا للفظ المنادى، والنصب إتباعا للمحل. فتقول يا علي الكريم الأخلاقي، أو يا علي الكريم الأخلاقي، ويا سليم الكريم أو الكريمة، ويا رجل سليم أو سليما، ويا خليل والضيف أو يا خليل والضيفة، ويا مصريون أجمعون أو يا مصريون أجمعين. وأما تابع أي وكذا اسم الإشارة الذي جعل وصلة إلى نداء ما فيه أل فيتعين رفعه إتباعا للفظ المنادى، فتقول يا أيها الرجل، ويا أيتها المرأة، ويا هذا الرجل، ويا هذه المرأة، وذلك لأن تابع أي هو المقصود بالنداء. اسم الإشارة لا يوصف إلا بما فيه أل، ولا توصف أي في باب النداء إلا بما فيه أل أو باسم الإشارة، فيجوز أن يقال يا أيها ذا الرجل. إذا كان المنادى مفردا علما موصوفا بابن ولا فاصل بينهما، والابن مضاف إلى علم، جاز في المنادى وجهان: الضم على الأصل، والفتح على اعتبار كلمة ابن زائدة. والعلم الأول مضافا إلى الثاني، نحو يا يوسف أو يوسف ابن داود، والفتح أولى. أما إذا لم تكن لفظة ابن مضافة إلى علم، أي لم تقع بين علمين، فيجب ضم المنادى فقط، نحو يا يوسف ابن أخينا. والضمة التي على آخر التابع ليست في الصحيح علامة لرفعه، فإن متبوعه ليس معربا بل مبنية، وإنما أتي بها لقصد المشاكلة بين التابع والمتبوع. إذا كان المنادى مضافا أو شبيها تكون توابعه كلها منصوبة، سواء كانت التوابع مفردة أو غير مفردة. يجوز حذف حرف النداء إذا كان يا دون غيرها، وكثير قبل العلم والمضاف وأي، نحو يوسف أعرض عن هذا، فحذفت أداة النداء والأصل يا يوسف أعرض عن هذا. ورجال الفضل أصغوا إلي، الأصل يا رجال الفضل أصغوا إلي. أيها التلاميذ اجتهدوا، الأصل يا أيها التلاميذ اجتهدوا. فحذف حرف النداء إذا كان يا دون غيرها جائز، هو كثير قبل العلم وقبل المضاف وقبل أي، كما في يوسف أعرض عن هذا، ورجال الفضل أصغوا إلي، وأيها التلاميذ اجتهدوا، وهو قليل فيما سوى ذلك. وقد يحذف المنادى بعد يا، نحو يا ليتني كنت عالما، ونحو يا نصر الله من ينصر المظلوم، أي يا قوم. المبحث العشرون في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. إذا كان المنادى المضاف إلى ياء المتكلم اسما صحيح الآخر، فالأكثر فيه حذف ياء المتكلم والاكتفاء بالكسرة التي قبلها، نحو يا رب، ويجوز ثبوتها ساكنة أو مفتوحة، فتقول يا ربي ويا ربي، فهذا وهذا جائز، يجوز ثبوتها ساكنة يا ربي أو مفتوحة فتقول يا ربي، ويجوز قلب الكسرة فتحة والياء ألفا فتقول يا رب، ويجوز حذف الألف مع بقاء الفتحة، نحو يا رب. وإذا كان المضاف إلى الياء معتل الآخر وجب إثبات الياء مفتوحة لا غير، نحو يا فتايا ويا مولاي. وإذا كان المضاف إليها صفة صحيحة الآخر وجب إثبات الياء ساكنة أو مفتوحة، كما تقول يا مكرمي ويا مكرميا. والمراد بالصفة هنا اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة. لفظ أب وأم يجوز فيهما ما يجوز في المنادى الصحيح الآخر، ويجوز فيهما زيادة على ذلك حذف ياء المتكلم والتعويض عنها بتاء مكسورة أو مفتوحة، نحو يا أبتي ويا أبت ويا أمتي ويا أمت. ولا يجوز يا أبتي ولا يا أمتي لعدم جواز الجمع بين العوض والمعوض عنه. وكما يقال يبني بإثبات الياء وقلبها وحذفها، فيقال في يبن أم يبن أم ويبن عم ويبن أمي ويبن عمي ويبن أمي ويبن عمي بحذف الياء والاجتزاء عنهما بفتحة أو كسرة، أما الفتحة فللتركيب المزجي وأما الكسرة فللاكتفاء بها عن الياء. المبحث 21 في ترخيم المنادى. والترخيم هو حذف آخر المنادى تخفيفا، فيقال له المنادى المرخم، وذلك في موضعين: فيما كان مختوما بتاء التأنيث علما كان أو غير علم، نحو في فاطمة وجارية، يا فاطمة. هذا ترخيم عند نداء فاطمة، وكذلك يا جارية في ندائك جارية. فهذا فيما كان مختوما بتاء التأنيث علما كان أو غير علم، هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني في العلم المذكر أو المؤنث، بشرط أن يكون غير مركب زائدا على 3 أحرف، نحو يا جعفة ويا سعى، في جعفر وسعاد. شد قولهم يا صاح، أي يا صاحب، بالترخيم مع كونه غير علم. والترخيم إما أن يحذف فيه حرف واحد وهو الأكثر، أو حرفان وهو قليل، كما في ترخيم عثمان يا عثمة فحذف حرفان. والمنادى المرخم إما أن يبقى آخره بعد الحذف على ما كان عليه قبل الحذف من الحركة كما مر وهو الأشهر، وإما أن يحرك آخره بحركة الحرف المحذوف، فتقول يا جعف، وهي لغة ضعيفة. ويمتنع ترخيم المستغاث به والمندوب والنكرة والمضاف والشبيه به والمبني قبل النداء والمركب الإسنادي، وأن يكون علما زائدا على 3 أحرف ما لم يكن مختوما بتاء النحو يا جعفة ويا يوسى ويا هبة ويا ورد، في ترخيم جعفر ويوسف وهبة ووردة. الترخيم حذف آخر المنادى تخفيفا، ترخيم نحذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادة. هناك أسماء ملازمة للنداء، من الأسماء ما لا يستعمل إلا في النداء، وهو نوعان: قياسي وسماعي. القياسي ما يقاس عليه، والسماعي ما ورد عن العربي فلا يقاس عليه، ولكنه ورد عن العرب هكذا فيلتزم على صيغته التي ورد عليه. وأما ما يتعلق بالقياسي فإنه يقاس عليه نظائر. من الأسماء ما لا يستعمل إلا في النداء هو نوعان: قياسي وسماعي. من الألفاظ السماعية المختصة بالنداء: يا لؤمان، أي يا كثير اللؤم، ويا نومان، أي يا كثير النوم، ويا مخبثان، ويا ملأمان، ويا مكذبان، ويا مكرمان. هذا كله في وصفه بالخبث واللؤم والكذب والكرم، ولكن هي وردت هكذا عن العرب فهي سماعية، فتكون كذلك عند استعمالها لأنه لا قياس فيها. يا مخبثان ويا ملأمان ويا مكذبان ويا مكرمان. في شتم المذكر: يا خبث ويا فسق ويا غدر ويا لكع وزن فعل. ويقال في نداء المجهول الاسم أو المجهولة الاسم يا هنو، والجمع يا هنان ويا هنتان ويا هنون ويا هنات. قياسي وسماعي من الأسماء التي لا تستعمل إلا في النداء. القياسي وزن فعال شتما للأنثى، نحو يا خباثي ويا فساقي ويا لكاعي ويا قباحي. وأما السماعي فألفاظ محفوظة، نحو يا فلو ويا فلة من الفلول، أي يا رجل ويا امرأة، فلان وفلانة مقطوعان من فلان وفلانة، يا فلو وفلة، فهذا سماعي، ألفاظ محفوظة وردت بالسماع فلا تتجاوز. ومن الألفاظ السماعية المختصة بالنداء كما مر يا لؤمان ويا نومان ويا مخبثان ويا ملأمان إلى آخر ما مر ذكره. المبحث 23 في الاستغاثة. الاستغاثة هي طلب الغوث، وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك. هذا مبحث نحوي ولكنه أيضا مبحث عقائدي. فالاستغاثة طلب الغوث وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك. والاستغاثة أنواع: الأول الاستغاثة بالله عز وجل، وهذه من أفضل الأعمال وأكملها. قال ربنا جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي متتابعين. فهذا هو النوع الأول من أنواع الاستغاثة، الاستغاثة بالله عز وجل، وهي من أفضل العبادات. النوع الثاني من أنواع الاستغاثة الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء الحاضرين غير القادرين على الإغاثة، فهذا شرك، لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون فيجعل لهم حظا في الربوبية وأسفا، هذا شرك في الربوبية. يستغيث بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين غير القادرين على الإغاثة، لأنه لا يستغيث بهم إلا وقد اعتقد أن لهم في الكون تصرفا فلهم حظ في الربوبية، فهذا شرك في الربوبية. النوع الثالث من أنواع الاستغاثة الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة، فهذا جائز كالاستعانة بهم. قال تعالى كما في قصة موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. استغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة، هذا جائز. النوع الرابع من أنواع الاستغاثة الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية، كمن يستغيث بمشلول أو بمقعد لينقذه من الغرق، فهذا لغو وسخرية. فهذه أنواع الاستغاثة حتى تكون هناك استفادة عقدية عند النظر في مبحث الاستغاثة عند النحاة. هناك فرق بين الاستغاثة والاستعانة. الاستعانة طلب العون على ما ينفع، وأما الاستغاثة فطلب إزالة الشدة. والاستغاثة والاستعانة تتطلبان كمال الافتقار إلى الله مع اعتقاد كفايته جل وعلا. الفرق بين الاستغاثة والاستعانة أن الاستعانة طلب العون، وأما الاستغاثة فطلب إزالة الشدة. الاستعانة طلب الإعانة على ما ينفع، وأما الاستغاثة فطلب إزالة الشدة. الاستعانة نوع من العبادة لله تبارك وتعالى لا ينبغي أن تصرف لغيره جل وعلا، فالاستعانة وهي طلب العون، والسين والتاء فيها للطلب، وهي أنواع. أولها الاستعانة بالله، وهي متضمنة لكمال الذل من العبد لربه مع تفويض الأمر إليه واعتقاد كفايته، وهذه لا تكون إلا لله تعالى. ودليلها قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. خاصة بالله تبارك وتعالى لا تجوز أبدا أن تصرف لغيره، فهي لون من ألوان العبادات التي ينبغي أن يخلص فيها العبد وأن يصرفها لله رب العالمين وحده. ما وجه الاختصاص؟ إياك نعبد، تقديم المعمول إياك وتقديم ما حقه التأخير هو القصر أو الحصر، تقديم ما حقه التأخير يفيد القصر أو الحصر، وهو يفيد الاختصاص. إياك نعبد يعني لا نعبد سواك، ولا نصرف العبادة إلا لك، وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد سواك ولا نستعين بغيرك، فالعبادة مقصورة عليه، وكذا الاستعانة مقصورة عليه جل وعلا. الاستعانة لا تكون إلا بالله تبارك وتعالى متضمنة ثلاثة أشياء: الخضوع مع التذلل لله، والثقة بالله تعالى، والاعتماد على الله عز وجل. هذه لا تكون إلا لله. من استعان بغير الله محققا هذه المعاني فقد أشرك مع الله سواه. إذا استعان بغير الله خاضعا متذللا واثقا به ثقة مطلقة معتمدا عليه اعتمادا كاملا فقد أشرك. فهذه الأمور في الاستعانة لا ينبغي أن تكون إلا لله تبارك وتعالى. ومن أتى بالاستعانة مع هذه الأمور لغير الله تبارك وتعالى وبه فقد أشرك بالله جل وعلا. فهذا هو القسم الأول، الاستعانة بالله تبارك وتعالى. القسم الثاني من أقسام الاستعانة: الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه. هذه على حسب المستعان عليه، فإن كانت على بر ومعروف فهي جائزة للمستعين، مشروعة للمعين. جائزة للمستعين، مشروعة للمعين. وإن كانت على إثم فهي حرام على المستعين وعلى المعين. وإن كانت الاستعانة على مباح فهي جائزة للمستعين والمعين معا، وقد يثاب المعين على ذلك ثواب الإحسان إلى غيره إذا أعانه على مباح. القسم الثالث من أقسام الاستعانة: الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر. الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر، هذه الاستعانة لغو لا طائل تحته، كما يقول الذي يعاني الغرق ولا يحسن السباحة لكسيح عاجز على البر: إني أستعين بك فأعني حتى لا أغرق. فهذا لغو لا طائل تحته. وأما القسم الرابع من أقسام الاستعانة فهي الاستعانة بالأموات مطلقا أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته، هذا شرك. الاستعانة بالأموات مطلقا شرك، والاستعانة بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته شرك أيضا. الخامس من أقسام الاستعانة: الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله تبارك وتعالى، وهذه مشروعة لقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. فيستعين الإنسان بالأعمال وبالأحوال المحبوبة إلى الله عز وجل، وهذه مشروعة قد ندب إليها وأمر بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي من روايات ابن عباس وصححه الألباني رحمه الله: إذا استعنت فاستعن بالله. فالاستعانة التي لا تكون إلا لله ولا تكون إلا بالله ينبغي ألا تصرف إلا لله، فإذا صرفت لغير الله فهي شرك بالله. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الشرك وأن ينجينا من المشركين. قال المصنف غفر الله له: المبحث 23 في الاستغاثة. الاستغاثة هي نداء شخص لإعانة غيره ليخلصه من شدة أو ليساعده على دفع مشقة. نحو يا لقومي للمظلوم، فالمطلوب منه الإعانة يسمى مستغاثا، والمطلوب له الإعانة يسمى مستغاثا له. ولا يستعمل للاستغاثة من أحرف النداء إلا يا، ولا يجوز عند الاستغاثة حذفها ولا حذف المستغاث، أما المستغاث له فحذفه جائز. المستغاث يجر باللام لفظا ومحله النصب بفعل النداء المحذوف، والمستغاث له يجر باللام ويعلق الجار والمجرور بالفعل المحذوف. إذا عرفت هذا القانون استقام لك الأمر عند الإعراب فيما يتعلق بأسلوب الاستغاثة. المستغاث يجر باللام لفظا ومحله النصب بفعل النداء المحذوف، والمستغاث له يجر باللام ويعلق الجار والمجرور بالفعل المحذوف. لا يستعمل للاستغاثة من أحرف النداء إلا يا، ولا يجوز حذفها ولا حذف المستغاث، وأما المستغاث له فحذفه جائز. وللمستغاث به ثلاثة أوجه: الأول أن يجر بلام مفتوحة غالبا، نحو يا لقومي يا لقومي للمظلوم، ويستغيث بقومه للمظلوم، فالمستغاث به قومه، وهذه اللام كما ترى لام مفتوحة قد جرت المستغاث به وهم قومه. يا لقومي للمظلوم ويا للكرام للمحتاجين، فهو يستغيث بقومه فقومه مستغاث به، يستغيث بقومه للمظلوم فالمظلوم مستغاث له، وكذلك يستغيث بالكرام للمحتاجين فالكرام مستغاث به، وأما المحتاجون فمستغاث له. يا لقومي للمظلوم ويا للكرام للمحتاجين، هذا هو الوجه الأول من أوجه المستغاث به. وهذه اللام المفتوحة غالبا التي يجر بها المستغاث به تكسر إذا كان المستغاث به ياء المتكلم أو كان معطوفا ولم تتكرر معه ياء، نحو يبكيك ناء بعيد الدار مغترب يا للكهول وللشبان للعجب. ويجوز حذف لام المعطوف نحو يا للكرام والأغنياء، الأصل يا للكرام ويا للأغنياء للمحتاجين، فيجوز حذف لام المعطوف كما في هذا المثال. وهذه اللام حرف جر تتعلق هي ومجرورها بفعل النداء النائبة عنه يا، بعد تضمينه معنى ألتجئ في الاستغاثة وأتعجب في التعجب وهلم جر. هذا هو الوجه الأول من أوجه المستغاث به. الثاني أن يختم بألف زائدة، نحو يا قوما للمظلوم. والثالث أن يبقى على حاله كالمنادى المستقل، نحو يا قوم للمظلوم. أما المستغاث له فإن ذكر في الكلام وجب جره بلام مكسورة إذا كان اسما ظاهرا أو يا المتكلم، وإلا فتحا يا لمحمد لك أو له. ويجوز جره أيضا بمن إذا كان مستغاثا من لا له، نحو يا لقومي من الطغاة الجائرين، فهذا مستغاث من وليس بمستغاث له. ومن المستغاث به ما ضمن معنى التعجب من ذاته أو صفته، فيجرى مجرى المستغاث في كل أحكام، فتدخل عليه اللام كقولك يا للماء إذا تعجبت من وجوده، أو يا للماء إذا تعجبت من كثرته. فالأول للذات تعجب من ذاته في قولك يا للماء إذا تعجبت من وجوده، فهذا تعجب من ذاته. وأما إذا ما قلت يا للماء على الصفة فهذا تعجب من كثرته مثلا. وكما تقول يا للدواهي عند استعظامها، إذا وصف المستغاث جرت صفته. وهذا الكتاب صنفه مصنفه قديما، وكان متأثرا بما سمي في مصر بثورة 19 أو ثورة 19 كما يقولون، وكانوا يعتقدون أن زعيم الأمة هو سعد زغلول، ومعلوم أن سعد زغلول كان علمانيا وكان متحررا، ومعلوم أن امرأته هي التي نزعت الحجاب عند عودتها من الخارج وداسته بالأقدام مع بعض النسوة على السفينة، وخرجت وخرجنا إلى ما يسمى الآن بميدان التحرير، واسمه قبل ذلك ميدان الإسماعيلية. فلما خرجنا النسوة فخلعنا البراقع يطالبنا بحرية المرأة في ميدان الإسماعيلية، قيل له ميدان التحرير، وما زال السوء يشمله حتى وقع فيه ما وقع مما تعلمون، فهو حرب على الإسلام والمسلمين من قديم في تحرر المرأة وفي تحرر الشعب المصري من القيود الشرعية في الجملة، إلا من رحم ربك، فيما عرف بالثورة المباركة. فيأتي في بعض الأحيان بهذه الأمثلة لسعد فيقول يا لسعد الزعيم للوطن. المختوم بالألف الزائدة إذا وقف عليه يجوز أن تلحقه هاء السكت ساكنة، نحو يا عمراه ودواهياه، أسأل الله العافية. المبحث 24 في الندبة، والندبة نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه أو المتوجع له، وأداتها و. قد يندب أيضا بيا إذا لم يحصل التباس، كقول الشاعر ألا يا لهف قلبي إثر قوم هم كانوا الشفاء فلم يصابوا. فيندب بيا أيضا يا لهف قلبي، هذا توجع أيضا، ولكن أتي فيه بأداة النداء يا. وأما أداة النداء التي هي للندبة، والندبة نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه أو المتوجع له، وأداتها و، نحو سيدا وكبدا ومصيبة، أسأل الله العافية. ولا يكون المندوب إلا اسما معربا معرفا بالعلمية أو مضافا إضافة توضح العلم، أي إذا كان متفجعا عليه. أما إذا كان متوجعا منه فيندب ولو نكرة، فلا يندب غير المشهور، ولا الاسم النكرة، ولا المعرفة المبهمة كالأسماء الموصولة وأسماء الإشارة، فلا يقال ومن ذهب ضحية الواجب، إلا إذا كان المبهم اسم موصول مشتهرا بالصلة، نحو من اخترع فن الطباعة ومن فتح مصر، لأنه يكون حينئذ قد أزيل إبهامه. لا يجوز حذف المندوب ولا أداة الندبة، والمندوب كالمنادى في الإعراب، فيضم في نحو محمداه، وينصب في نحو أمير المؤمنين وهلم جر. وللمندوب ثلاث حالات: الأولى أن يختم بألف زائدة نحو كبدا، كما في قول الشاعر الأول رقية تيمت قلبي فوكبدا من الحب. فيأتي بها هكذا بألف زائدة وكبدا، الثانية أن يختم بالألف الزائدة مع هاء السكت عند الوقف، ويوسف، والهاء اللاحقة الأواخر حقيقة أو حكما حقها السكون ويجوز ضمها في الشعر. وأما الحال الثالثة فأن يبقى على حاله كالمنادى المستقل ويوسف. إذا ختم المندوب بالألف كما في وكبد، أو بالألف والهاء كما في ويوسف، يقال إنه مبني على ضمة مقدرة لاشتغال محلها بفتحة المناسبة، وهو في محل نصب بفعل الندبات المحذوف. المبحث الخامس والعشرون في التحذير. التحذير تنبيه المخاطب وتخويفه من أمر مكروه أو أمر قبيح ليباعد عنه ويجتنبه، نحو إياك والأفعى. الضمير المنفصل إياك في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره احذر، والواو واو المعية، والأفعى مفعول معه، والتقدير أحذرك من التقاء نفسك والأفعى. وكذلك الغلظة، الغلظة في القول، وإياك والغشة. يكون التحذير تارة بلفظ إياك وفروعه للمخاطب، ويجوز ترك الواو معها أيضا فيقال إياك الأسد، تقول إياك والأسد، ويجوز حذف الواو فتقول إياك الأسد، ويجوز الجر بمن، نحو إياك من الأسد. ويكون تارة بدون إياك، نفسك والشر، والأسد الأسد، وكما في قول عمر رضي الله عنه الجبل الجبل، والتوانية، والعجلة. ويكون التقدير في إياك الأسد أو من الأسد أحذرك الأسد أو أحذرك من الأسد. والتقدير في نفسك والشر كما في إياك والأفعى. وأما الأسد الأسد فاحذر الأسد أو أحذرك الأسد. وكذلك التوانية والعجلة، التقدير استعمل التوانية واستبعد العجلة. ويحذف الضمير إياك إذا كرر المحذر منه، نحو الحية الحية، أو عطف آخر عليه، نحو مقلتيك والقذى. ويجب حذف الفعل الناصب في حالة التكرار وفي حالة العطف، وفي حالة ما إذا كان التحذير بإياك وأخواتها من ضمائر المخاطب المنصوبة فقط، وهي إياك وإياكما وإياكم وإياكن، سواء كانت مفردة أو مكررة مع ذكر المحذر منه بالعطف أو بدون. أما ضمائر المتكلم والغائب فلا تستعمل محذرة، وفيما سوى ذلك فما إذا قيل الحية فقط يجوز أن تضمر الفعل كما رأيت، أو أن تظهره فتقول أحذرك الحية أو احذر الحية. التحذير والإغراء. الإغراء هو ترغيب المخاطب في أمر محمود ليفعله، نحو الاجتهاد الاجتهاد، فيقدر الفعل المحذوف الناصب له بما يناسب المقام، نحو إلزم الاجتهاد، اطلب الاجتهاد، افعل، أو ما شاكل ذلك. الإغراء يكون كالتحذير بدون إياك، والاسم المغرى به يكون مفردا، نحو الصدق، ومعطوفا آخر عليه، نحو العهد والذمة، ومكررا نحو الإقدام الإقدام، والثبات الثبات. ويجب حذف الفعل مع العطف أو التكرار، ويجوز إظهاره فيما سوى ذلك، فيجوز أن تقول الخير أو افعل الخير، ويقال الصلاة جامعة، والصلاة منصوبة بتقدير حضور الصلاة، وجامعة منصوب على الحال، الصلاة جامعة، ولو صرح بالعامل لجاز. الاختصاص قصر حكم أسند إلى ضمير على اسم ظاهر معرفة يذكر بعده ليبين المقصود منه. نحن أهل مصر نكرم الضيف، وهو منصوب بفعل محذوف وجوبا تقديره أخص أهل مصر. الاسم المختص يقع بعد ضمير لبيان المراد منه وقصر الحكم الذي للضمير عليه، وأكثر فيه من أن يقع بعد ضمير المتكلم كما مر، وقد يقع بعد ضمير الخطاب قليلا، نحو سبحانك الله على ما أنعمت، ولا يقع بعد ضمير الغيبة مطلقا ولا بعد اسم ظاهر، كما أنه لا يكون نكرة ولا اسم إشارة ولا موصولا وليس معه حرف نداء، ولا يقع في أول الكلام ويكون المقدم عليه اسما بمعنى. الاختصاص قصر حكم أسند إلى ضمير على اسم ظاهر معرفة يذكر بعده ليبين المقصود منه. تقول نحن أهل مصر نكرم الضيف، فهذا منصوب بفعل محذوف وجوبا تقديره أخص أهل مصر. الاسم المختص إما أن يكون معرفا بأل، نحن العرب نكرم الضيف، أو مضافا إلى المعرف بأل، نحن معاشر الطلاب سلاح الأمة، أو مضافا إلى غيره من المعارف، نحن بني ضبة أصحاب الجمل، وندر وقوعه علما، بنا تميما يكشف الضباب. وقد يكون الاختصاص بلفظ أيها أو أيتها، اللهم اغفر لنا أيها العصابة، اللهم اغفر لنا أيها العصابة. ما كان فيه الاسم المختص أيها وأيتها يراد به الاختصاص وإن كان ظاهره النداء. فقولك اللهم اغفر لنا أيها العصابة ونحن أنت أيتها الجارية مجتهدة، معناه مختصين من بين العصائب، وأنت لا تريد بالعصابة إلا قوم. والعصابة ليست على المعنى الذهني المتبادر عند الاستعمال في العامية وغيرها، فالعصابة تشكيل إجرامي يتوفر على فعل يخالف الشرع كالسرقة أو النهب أو القتل أو ما أشبه، ولكنها في الأصل المجموعة من الناس، سواء وصفت تلك المجموعة من الناس بالخير أو بالشر، وإنما يحدد ذلك السياق. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء ربه جل وعلا قبل التقاء الجموع في بدر، اللهم إن تهلك هذه العصابة، يريد أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأنت تقول أيضا داعيا ربك تبارك وتعالى، اللهم اغفر لنا أيها العصابة، فأنت تريد عصابة معينة من بين العصائب لا تريد بها إلا قومك. أيها وأيتها يستعملان كما يستعملان في النداء، فيبنيان على الضم لفظا ويكونان في محل نصب بفعل الاختصاص المحذوف، ويكون ما بعدهما اسما تابعا محلى بأل أو معرفا بالإضافة أو العلمية، ولازما الرفع على أنه صفة للفظهما أو بدل منه، ولا يجوز نصبه على أنه تابع لمحلهما من الإعراب. أما جملة أخص المقدرة بعد أيها وأيتها فهي لا محل لها من الإعراب. لما؟ لأنها جملة اعتراضية، فإن جاءت جملة الاختصاص آخر الكلام أعربت حالا. الباعث على الاختصاص إما فخر أو تواضع أو لبيان المقصود بالضمير الواقع قبل، نحن معشر العلماء كالنجوم في السماء. فالمراد بمعشر العلماء هنا نفس المتكلم لا شخص آخر يخاطبه، وكذا حكم كل مخصوص. لا ننسى أننا فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من المنصوبات، فهذا كله من هذه المنصوبات. وقد ذكر رحمه الله تعالى آخر ما ذكر ما يتعلق بالاختصاص، وأنهى تلك المنصوبات بالمبحث 28 في خبر كان وأخواتها، وخبر الحروف المشبهة بليس، وخبر أفعال المقاربة، واسم إن وأخواتها، واسم لا التي لنفي الجنس، وقد تقدم الكلام عليها في المرفوعات. وأما التوابع فسيأتي الكلام عليها بتوفيق الله تعالى وعنايته. وبهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى قد فرغ من الكلام عن المنصوبات، ثم شرع بعد ذلك في الكلام عن المجرورات. غفر الله تبارك وتعالى له ورحمنا وإياه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.